الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحن في يوم الأحد السادس من شهر رمضان لعام 42 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للثامن عشر من الشهر الرابع لعام 21 و2000. وقد وصلنا إلى نهاية التعليقات على كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، فإن تيسر يكون هذا هو المجلس الأخير للتعليق على هذه الرسالة العظيمة. وقد وصلنا عند فصل المفتي والمستفتي. قال المصنف: المفتي والمستفتي. المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، وهذا واضح، الذي يخبر عن الحكم الشرعي بدليله، وقد كان قد درس أصول الأحكام وغير ذلك، فهذا هو المفتي. والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي، فمن يسأل عن الحكم الشرعي يسمى مستفتيا. للفتوى شروط، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض الشروط للفتيا. قال: شروط الفتوى. يشترط لجواز الفتوى شروط، منها قال: أولا، أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وإلا وجب عليه التوقف. إذن هذا هو الشرط الأول، أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا. عارفا، وقد علق الشيخ رحمه الله تعالى على كلمة عارفا، قال: لماذا لم نقل عالما، يعني بالحكم يقينا أو ظنا راجحا؟ قال: لأننا لو قلنا عالما لم يصح أن نقول أو ظنا، إذ أن العلم ينافي الظن. فلذا ذكر المصنف وقال: أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وإلا وجب عليه التوقف. فلا بد أن يكون عارفا بالحكم حتى يفتي لغيره. ولذلك مما أثر عن قتادة رحمه الله تعالى أنه قال: من لم يعرف خلاف الفقهاء لم يشم أنفه الفقه. حتى إنه لا بد أن يكون ماذا؟ أن يعرف خلاف الفقهاء، وهل هذه المسألة مجمع عليها أو مختلف فيها، وهكذا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الشرط الثاني، قال: أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لابد أن يفهم السؤال وأن يتصوره التصور التام حتى يجاوب على هذا السؤال. قال: فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، يسأله عن هذا الكلام ومعنى كلامه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله، أو ذكر التفصيل في الجواب. هو يفصل، المفتي يفصل في الجواب حتى تدخل مسألة السائل ضمن جوابه. فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، هذه مسألة الآن، قال: فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا، أو يفصل في الجواب، فإن كان لأم فلا شيء له، والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم. إذن إما أن يسأل المفتي ويفصل في هذا السؤال، أو أنه في جوابه يفصل. الشرط الثالث، أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها، حتى لا يشوش ذلك على فتياه. قال: ويشترط لوجوب الفتوى شروط، منها هنا وجوب. قبل قليل يشترط لجواز الفتوى، هنا لا، يجب الفتوى. قبل قليل يجوز، الآن يجب. قال: ويشترط لوجوب الفتوى شروط، منها أولا، وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة، فهنا لا ضرورة فلا تجب الفتية، إلا أن يكون قصد السائل التعلم. إذا كان يقصد التعلم فإنه لا يجوز كتم العلم، بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني، ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة. فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتية. يأتيك سائل قصده سيء من الأسباب التي ذكرها المصنف أو غير هذه الأسباب، فهنا لا يجب عليك أن تجيبه. الثالث، ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما. إذن فإن ترتب عليها ما هو أكثر وجب الإمساك، وعلى هذا فينبغي أن يكون هذا الشرط شرطا لجواز الفتية لا لوجوبها كما ذكر المصنف في شرحه. ثم قال المصنف ما يلزم المستفتي؟ قال يلزم المستفتي أمور. الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. الثاني ألا يستفتي إلا من يعلم أو من يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، لا يسأل أي واحد، وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل يجب ذلك، هو يجوز له أن يتخير بين ذلك ولكن يختار من يثق في دينه وعلمه. الثالث أن يصف حالته وصفا صادقا دقيقا كقول السائل إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر، كما حصل ذلك من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، يصفون الحالة وصفا صادقا دقيقا. الرابع أن ينتبه لما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف منه إلا وقد فهم الجواب تماما. بعضهم يأخذ نصف الجواب من المفتي ويطبقه على نفسه ولا يصح هذا التطبيق، فلا بد عليه أن يتنبه لما يقوله المفتي. أم فلا شيء له والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم. إذن إما أن يسأل المفتي ويفصل في هذا السؤال أو أنه في جوابه يفصل. الشرط الثالث أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها حتى لا يشوش ذلك على فتياه. قال ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها، هنا وجوب، قبل قليل يشترط لجواز الفتوى، هنا لا يجب الفتوى، قبل قليل يجوز الآن يجب. قال ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها، أولاً وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة، فهنا لا ضرورة فلا تجب الفتية، إلا أن يكون قصد السائل التعلم، إذا كان يقصد التعلم فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة. فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتية. يأتيك سائل قصده سيء من الأسباب التي ذكرها المصنف أو غير هذه الأسباب، فهنا لا يجب عليك أن تجيبه. الثالث ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما. إذن فإن ترتب عليها ما هو أكثر وجب الإمساك، وعلى هذا فينبغي أن يكون هذا الشرط شرطا لجواز الفتية لا لوجوبها كما ذكر المصنف في شرحه. ثم قال المصنف ما يلزم المستفتي؟ قال يلزم المستفتي أمور. الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. الثاني ألا يستفتي إلا من يعلم أو من يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، لا يسأل أي واحد، وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا. وقيل يجب ذلك، هو يجوز له أن يتخير بين ذلك ولكن يختار من يثق في دينه وعلمه. الثالث، أن يصف حالته وصفا صادقا دقيقا كقول السائل: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ كما حصل ذلك من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يصفون الحالة وصفا صادقا دقيقا. الرابع، أن ينتبه لما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف منه إلا وقد فهم الجواب تماما. بعضهم يأخذ نصف الجواب من المفتي ويطبقه على نفسه ولا يصح هذا التطبيق، فلا بد عليه أن يتنبه لما يقوله المفتي. الفتوى ما هو أكثر منها ضررا؟ فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما. إذن فإن ترتب عليها ما هو أكثر وجب الإمساك، وعلى هذا فينبغي أن يكون هذا الشرط شرطا لجواز الفتية لا لوجوبها كما ذكر المصنف في شرحه. ثم قال المصنف: ما يلزم المستفتي؟ قال: يلزم المستفتي أمور. الأول، أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. الثاني، ألا يستفتي إلا من يعلم أو من يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، لا يسأل أي واحد، وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا. وقيل يجب ذلك، هو يجوز له أن يتخير بين ذلك ولكن يختار من يثق في دينه وعلمه. الثالث، أن يصف حالته وصفا صادقا دقيقا كقول السائل: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ كما حصل ذلك من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يصفون الحالة وصفا صادقا دقيقا. الرابع، أن ينتبه لما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف منه إلا وقد فهم الجواب تماما. بعضهم يأخذ نصف الجواب من المفتي ويطبقه على نفسه ولا يصح هذا التطبيق، فلا بد عليه أن يتنبه لما يقوله المفتي. صادقا دقيقا كقول السائل: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ كما حصل ذلك من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يصفون الحالة وصفا صادقا دقيقا. الرابع، أن ينتبه لما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف منه إلا وقد فهم الجواب تماما. بعضهم يأخذ نصف الجواب من المفتي ويطبقه على نفسه ولا يصح هذا التطبيق، فلا بد عليه أن يتنبه لما يقوله المفتي. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الاجتهاد. قال تعريفه: الاجتهاد لغة بذل الجهد، والجهد بالضم هو الطاقة، بذل الجهد لإدراك أمر شاق، واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، هذا هو المراد. وأما المجتهد هو من بذل جهده لذلك. شروط الاجتهاد: للاجتهاد شروط، منها: أولا، أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها، وهذا أمر مهم، لابد أن يكون أن يكون عالما بالأدلة الشرعية التي يحتاجها في هذا الاجتهاد. بعض الناس يجتهد في مسألة وهو ليس بمجتهد، لم يطلع على الآيات والأحاديث الخاصة بهذه أو بحكم هذه المسألة. الثاني أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه، كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك. بعض من يفتي لا يعرف الصحيح من السقيم وهكذا. الشرط الثالث أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع، وهذا واضح. الرابع أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. فلا بد عليه أن يكون مطلعا بهذه النصوص، هل هذا النص عام قد خصصه نص خاص آخر، هل هذا النص المطلق قد قيده نص آخر، وهكذا. الخامس أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك، كما سبق بيان ذلك في هذه الرسالة المباركة، ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. الشرط السادس أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها، فلا بد عنده هذه القدرة وهذه الملكة التي يستطيع بها أن يستنبط الأحكام من الأدلة. قال والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله، قد يكون مجتهدا في باب الفقه، قد يكون مجتهدا في مسألة واحدة من مسائل الفقه، وهكذا. قال ما يلزم المجتهد؟ قال يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له، فإن أصاب فله أجران. إذن يجتهد كل الاجتهاد، لا يأخذ فقط دقيقة أو دقيقتان ينظر في المسألة ثم يفتي، لا، لابد عليه أن يجتهد ويبذل الجهد في معرفة الحق، فإن أصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به، وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له، لا يعاقب عليه لأنه اجتهد في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف، لو اجتهد واجتهد واجتهد ثم لم يظهر له هذا الحكم فعليه أن يتوقف، وجاز التقليد حينئذ للضرورة. هذا ما يتعلق في باب الاجتهاد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى التقليد. قال تعريفه: التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة، القلادة من التقليد، هذا لغة. واصطلاحا وهو المراد في هذا الفن اتباع من ليس قوله حجة. إذا اتبعت من ليس قوله حجة فأنت قد قلدته، فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أهل الإجماع واتباع الصحابي، إذا قلنا أن قوله حجة، فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا. فاتباع أهل الإجماع واتباع الصحابي واتباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يسمى تقليدا. لماذا؟ لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع، ولكن في التحقيق لا يسمى تقليدا. قال مواضع التقليد: يكون التقليد في موضعين، هذا مهم. الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع، ما معنى العامي؟ لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، ففرضه التقليد، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقلد من؟ قال ويقلد من يجده علما وورعا، إذا وجد من له العلم وله الورع، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما، سواء اختار الأول أو الثاني. الموضع الثاني في مواضع التقليد أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية، هذا مجتهد ولكن وقعت له حادثة تقتضي ماذا؟ الفورية، ولا يتمكن من النظر فيها، فيجوز له التقليد حينئذ. واشترط بعضهم لجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين، التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب الجزم فيها والتقليد إنما يفيد الظن فقط. وهذا ذكره الشيخ رحمه الله، قال اشترط بعضهم، قال والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم ليس بشرط، والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين، ولأن العامية لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى أنواع التقليد. انتهينا من مواضع التقليد، نأتي إلى أنواع التقليد، فإن التقليد ينقسم إلى نوعين. قال التقليد نوعان، عام وخاص. التقليد العام، قال فالعام، ما هو التقليد العام؟ قال أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، مذهب معين تلتزم فيه في جميع الأمور. قال وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه. إذن شيخ الإسلام يشكك في القول، يعني بقوة وجوب أن يلتزم الإنسان مذهبا معينا يأخذ بجميع الرخص والعزائم، فهذا لا يقوله يعني، فكأنك تعطي غير النبي صلى الله عليه وسلم تعطيه أن يكون متبعا في جميع الأمور سواء كان في الأمر أو في النهي. وقال من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله، فهو متبع لهواه. هذا نعم قد تتبع لهواه، فاعل للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر. وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر، ترى هذا العالم أعلم من الآخر، من العالم الآخر في هذه المسألة، وهو أتقى لله فيما يقوله، فيرجع عن قول إلى قول مثل هذا. نعم هناك سبب لهذا العامي في أنه ينتقل من هذا القول إلى القول الآخر. قال فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك. هذا النوع الأول من أنواع التقليد وهو التقليد العام. قال الثاني والتقليد والخاص، أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز. قول عالم معين في قضية معينة هذا جائز، إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. إذا وجد من له العلم وله الورع فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما، سواء اختار الأول أو الثاني. الموضع الثاني في مواضع التقليد، أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية، هذا مجتهد ولكن وقعت له حادثة تقتضي ماذا؟ الفورية، ولا يتمكن من النظر فيها، فيجوز له التقليد حينئذ. واشترط بعضهم لجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط. وهذا ذكره الشيخ رحمه الله، قال اشترط بعضهم، قال والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم ليس بشرط، والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين، ولأن العامية لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى أنواع التقليد. انتهينا من مواضع التقليد، نأتي إلى أنواع التقليد، فإن التقليد ينقسم إلى نوعين. قال التقليد نوعان، عام وخاص. التقليد العام، قال فالعام، ما هو التقليد العام؟ قال أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، مذهب معين تلتزم فيه في جميع الأمور. قال وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وقال شيخ الإسلام بن تيمي رحمه الله تعالى إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع وجوازه، فيه ما فيه. إذن شيخ الإسلام يشكك في القول، يعني بقوة وجوب أن يلتزم الإنسان مذهبا معينا يأخذ بجميع الرخص والعزائم، فهذا لا يقوله يعني، فكأنك تعطي غير النبي صلى الله عليه وسلم، تعطيه أن يكون متبعا في جميع الأمور سواء كان في الأمر أو في النهي. وقال من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله، فهو متبع لهواه. هذا نعم قد تتبع لهواه، فاعل للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر. وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر، ترى هذا العالم أعلم من الآخر، من العالم الآخر في هذه المسألة، وهو أتقى لله فيما يقوله، فيرجع عن قول إلى قول مثل هذا. نعم هناك سبب لهذا العامي في أنه ينتقل من هذا القول إلى القول الآخر. قال فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك. هذا النوع الأول من أنواع التقليد وهو التقليد العام. قال الثاني والتقليد والخاص، أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز. قول عالم معين في قضية معينة هذا جائز، إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فتوى المقلد. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين، وإنما هو تابع لغيره. قال أبو عمر ابن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله، هذا هو العلم بالإجماع. قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. إذن بدليل هذا هو العلم، بغير دليل هذا هو تقليد. ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال. ما هي الأقوال الثلاثة؟ أحدها: لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية. تريد أنت مقلد وتفتي غيرك؟ هذا لا يجوز. الثاني: أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، أنت مقلد فهذا جائز فيما يتعلق بنفسك، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره. الثالث: أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، نكون في بلد لا يوجد عالم وأنا مقلد فهنا يجوز. قال: وهو أصح الأقوال وعليه العمل. انتهى كلامه. نعم، قد يكون هذا المقلد عنده علم، قد قلده من عالم، ولكن الآن في هذا الظرف في هذا المكان لا يوجد عالم يقلد مثلا، فيجوز أن نأخذ فتوى هذا المقلد. قال: وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة. نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل، وأن يكلل أعمالنا بالنجاح، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. وقد انتهينا بفضل الله عز وجل ومنته من القراءة والتعليق اليسير على هذه الرسالة المباركة في هذا الفن العظيم، ألا وهو فن أصول الفقه. هذه الرسالة المباركة رسالة الأصول من علم الأصول، رسالة مختصرة في أصول الفقه، وينبغي على المبتدئ للدارسي لهذا الفن أن يبتدئ بها، وهي لفضيلة الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بذلك، وأن يجعلنا من أهل الجنان لا من أهل النيران، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليه العمل. انتهى كلامه. نعم، قد يكون هذا المقلد عنده علم، قد قلده من عالم، ولكن الآن في هذا الظرف في هذا المكان لا يوجد عالم يقلد مثلا، فيجوز أن نأخذ فتوى هذا المقلد. قال: وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة. نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل، وأن يكلل أعمالنا بالنجاح، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. وقد انتهينا بفضل الله عز وجل ومنته من القراءة والتعليق اليسير على هذه الرسالة المباركة في هذا الفن العظيم، ألا وهو فن أصول الفقه. هذه الرسالة المباركة رسالة الأصول من علم الأصول، رسالة مختصرة في أصول الفقه، وينبغي على المبتدئ للدارسي لهذا الفن أن يبتدئ بها، وهي لفضيلة الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بذلك، وأن يجعلنا من أهل الجنان لا من أهل النيران، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.